قال: يا شيخ. قال: نعم.
قال: أنت تقول لا نقبل حديث الآحاد في العقيدة؟ قال: نعم. قال: وأنت ما شاء الله هذه الأيام التي جلست معنا وأنت تحدثنا في العقيدة، اذهب إلى بلادك وأتي بمن يصل معك به إلى حد اليقين والعلم، ولا لا نقبل، أنت رجل واحد، أنت أحد بالنسبة لنا. فبهت الذي كفر، سكت الرجل. إيش إن قال أنا أحد ماذا سيفعل؟ أليس كذلك؟ قالوا: لا نقبل. فسبحان الله، يناقضون أنفسهم بماذا؟ بأنفسهم، أليس كذلك؟ ولهذا تجد من أخذ بهذه العقائد الباطلة لا يستقيم على حال، تجد كل يوم في حال. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: تجد علماء الكلام كل يوم في حال، يضع قاعدة ثم يتذبذب ويتردد فيها، يقول: لا، ما نقبل هذا. كل يوم يناقض نفسه. لماذا؟ لأن القلب والله لا يرتاح إلا على قال الله قال رسوله. هذا هو العلم، ليس قواعد عقلية ليس عليها دليل، وإن كان العقل نحن لا ننفي، هناك قواعد عقلية لا تقبل الجدل أصلا، كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين، هذا محال في العقل، والكل أكبر من الجزء، لا يناقش فيه مناقش، ومن ناقش فيه فهو مجنون. لكن القواعد العقلية التي يريد أن يتوصل بها الإنسان إلى أمور يناقض بها الشرع. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في وصف العلم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. هذا هو العلم، قال الله قال رسوله، عرفتم؟ وكما قال الإمام أحمد: دين النبي محمد أخبارا، نعم المطية للفتى آثارا، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهارا. ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. كلام عظيم من هذا الإمام العظيم رحمه الله، إنه إمام أهل السنة والجماعة، عرفتم؟ هذا
لأن صلاته إلى بيت المقدس كانت سنته جبريل الفرق إلى هدف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهته.
نعم، يقول: وجوب العمل ونسخ ما تقرر بطريق العلم. كيف ذلك؟ أليست الصلاة إلى الشام أو إلى بيت المقدس كانت بطريق العلم؟ جواب: بلى، لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الشام، ونسخ هذا بخبر فرق ظن، فقالوا: يجوز نسخ الظن، يجوز أن ينسخ الظن عليه. قال الحافظ، والحافظ سيبين أمر. نعم.
وما تقوله عنها يجب إثبات الخبر هذا الواحد، وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرار المقدمات أثابت الفرق عندهم بكل ذلك المخبر، فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم.
نعم. يقول الحافظ: رده بعضهم فقال: أصلا هذا لم ينسخ بظن. كيف؟ قالوا: إنما نسخ العلم العلم. كيف ذلك؟ قالوا: لأن هذا خبر الواحد احتفت به قرائن ومقدمات بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيستقبل ماذا؟ الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في ذلك. قال: إذا نسخ العلم العلم، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن يستقبل الكعبة، لكن لم يأتي وحي، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أننا سنستقبل الكعبة في يوم من الأيام. هل هناك دليل؟ لا، أليس كذلك؟ إذن ما زالت الراية قائمة لمن قال بأن الظن نسخ العلم، لأن الظن نسخ العلم. نعم.
العلم نسخ الظن، نتكلم في ظن نسخ علمه. نعم.
وقيل كان النسخ بخبر الوعاد جالبا في زمنه صلى الله عليه وسلم مطلقا وانما منع بعده ويحتاج الى دليل.
نعم، بعضهم قال النسخ بخبر الواحد كان هذا جائز لمن؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا. قال الحافظ هذا يحتاج إلى دليل، تخصيص عدم النسخ بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالظن هذا مما يحتاج إلى دليل. قد يقول هؤلاء أصحاب المذهب هذا الصحابة كلهم عدو فخبر الواحد عادي ينسخ، نقول هذا الكلام لا يستقيم معنا في هذه المسألة. لماذا؟ أليس يوجد في زمن الصحابة من هو منافق؟ ألا يوجد من هو منافق؟ ألا يوجد من هو كذاب؟ إذن هذا الاحتمال موجود كما هو موجود بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقبل خبر الظن إذا كان من ثقة عدل وليس هكذا مطلقا. الصحابة كلهم عدول لا يشك في ذلك أحد. نحن أخذنا بقول الصحابة لأنهم عدول، هذه العلة. الآن نبحث بمن كان دون الصحابة، لماذا؟ لأن فيهم من هو عدل وليس بعدل، فإن علمنا بأنه عدل هو كالصحابي لمسألة قبول قوله وعدم قبوله ولا قبول. وضح لكم؟ فهذا القول لا شك في رده وفي ضعفه. نعم.
وفيه جواب تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها.
نعم، هذه مسألة مهمة. ما هي؟ فيه جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها. يعني أنت خارج الصلاة وترى رجل صلى 3 ركعات الظهر ثم جلس التشهد، هل يجوز لك أن تصحح له وأنت خارج الصلاة؟ الجواب يجوز. نعم. لماذا؟ لأن هذا الرجل صحح لأناس كانوا يصلون إلى غير القبلة لأنها نسخت وهو خارج الصلاة، أخذ منه العلماء، انظروا إلى دقة العلماء رحمه الله، أخذوا هذا الحكم العظيم وهو يجوز لمن كان خارج الصلاة أن يصحح لمن كان داخل الصلاة. فمثلا زوجتك صلت ثم سجدت سجدة واحدة ثم قامت، فيجوز أن تقول لها أنت سجدت سجدة واحدة، ارجعي إلى مكانك وهاتي السجدة ثم اسجدي بعد ذلك سجدتين السهو، يدي سجدتين السهو. واضح ولا؟ من أين أخذ ذلك العلماء؟ من هذا الحديث، عرفتم؟ فهذه فائدة عظيمة. قال نعم، تقول لزوجتك أو لصديقك أنا ذاهب الآن إلى الغرفة الفلانية بعد ما تنتهي من الصلاة، والرجل يصلي أو الزوجة في الصلاة، أنا ذاهب إلى الغرفة الفلانية بعد ما تنتهي من الصلاة تعالي هناك إن شاء الله، وهي في الصلاة تستمع، هذا جائز لا حرج فيه، لأنهم لو كانوا هؤلاء صم بكم ما توجهوا إلى الكعبة أليس كذلك؟ وإنما كانوا يستمعون إلى قول القائل إن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة الكعبة فاستقبلوا فاستداروا، فدل هذا على أنهم كانوا يستمعون أليس كذلك؟ إذن يتجاوب معهم. كذلك طرق عائشة للباب فقهقر النبي صلى الله عليه وسلم فتح، هذا يدل على أنه كان يستمع الطرق ويفعل ما يريد الفاعل للطرق أليس كذلك؟ فأيضا فيه دليل على جواز استماع المصلي للمتكلم، ولكن لا يستمع إلى كل شيء يضيع وقته، يعني يستمع إذا كان في الفاتحة مثلا يوقف الفاتحة حتى يستمع ثم يقرأ الفاتحة، لأنه يستمع إلى رجل يصلي يقرأ القرآن كيف بالله عليكم سيصلي؟ ما يستطيع، عرفتم؟ فهذه دقيقة لابد من الانتباه لها. نعم. وهذا لا يفسد الصلاة، وهذا لا يفسد الصلاة بدليل أنه لا أن هؤلاء القوم ما أفسدوا صلاتهم. قد يقول قائل ولكن هل هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأتي مسألة ما بيناه في أنه لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه علمه رب النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى، وهذه مسألة طولنا أو أطلنا فيها البحث في مكانها. نعم.
وقد تقدم الكلام على تعيين الوقت الذي تولد فيه مثل الكلام على تعيين البراء بكتاب الإمام، ووجد حديث ابن عمر بترجمة الباب أن دلالته على الجزء الأول.
على الجزء الأول، ما هو الجزء الأول؟ قول الإمام البخاري باب ما جاء في القبلة، في القبلة، باب ما جاء في القبلة. هذا الجزء الأول، ما هو وجه الترجمة من هذا الحديث؟ قال هذا هو الجزء الذي يدل على الجزء الأول من باب ما جاء في القبلة. عرفتم الحديث فيه أمر أن يستقبل القبلة، إذن باب ما جاء في القبلة أي أمر أن يستقبل القبلة. قال الجزء الثاني وهو قول البخاري ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، أين هذا من الحديث؟ قال نعم، يقول الجزء الثاني وهو ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة، قال هؤلاء نأخذ حكمهم بأن أولئك القوم صلوا إلى أي؟ إلى غير القبلة، لأنهم لا يعلمون، فالذي لا يعلم حكمه كحكم الساهي، لأن الساهي أيضا قد ذهب عنه العلم بالحكم، ولهذا سهل، يعني في حال ماذا؟ في حال سهوه. أما لو علم رجع إلى الحكم كهذا الحكم، فقاس ذلك الساهي على ما في الحديث، يعني على الجهل. قال يعني قاس الساهي على الجاهل. عرفتم؟ الحافظ يقول لا، ممكن يفرق بين الجاهل والساهي. كيف؟ قال يقول الجاهل في هذا الحديث مستصحب الحكم الأول، لأن الحكم الأول هو استقبال الشام بيت المقدس، ولا يعلم بالحكم الثاني. أما الساهي
مغتفر في حق ما لا يغتفر في حق الساهي، لأنه إنما يكون الحكم استقر عنده وعرف.
نعم، أما الساهي الحكم بالعكس، يكون استقر عنده شيء ثم سهى عن هذا الشيء ثم رجع. الجاهل أصلا مستقر عنده أن هذا حكم كذا ثم تبين له بخلاف ذلك. عرفتم؟ وهذا سيأتي تفصيله أيضا، تفريق بين الساهي وبين الناس والنائم في أصول الفقه والتفريعات التي فرعها العلماء. نعم، اقرأ حتى نختم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد
ابن مسرح،
قال حدثنا يحيى
احسن قطان،
عن شعبة،
شعبة الحجاج،
عن الحكم،
الحكم ابن ابن عتيبة. نعم،
عن ابراهيم، من عن
ابراهيم، من احسن،
عن
النخعي، ابراهيم النخعي، علقمة ابن قيس النخعي، علقمة ابن قيس النخعي،
عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم وضوء خمسا.
عبد الله من هو؟ كيف عرفتم؟ احسنت، ايضا علقمة، علقمة دائما يروي عن من؟ عن عبد الله. نعم، وإذا أطلق، إذا أطلق عبد الله كذلك، هذا ما ذكره المحدثون. نعم،
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقال المزيد في الصلاة، قال وما ذا؟ قال صليت خمسا فتنى بجليه وسجد سجدتين. قوله عن عبد الله بن مسعود، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، تقدم الكلام عليه في الباب الذي قاله وتعلقه بالترجمة من قوله.
يعني هذا الحديث ما تعلقه بالترجمة؟ قال قال وما ذاك، والبخاري يقول باب استقبال القبلة ما جاء في استقبال، ومن لا يرى الإعادة على من سهى. النبي صلى الله عليه وسلم سهى هنا، استقبل أصحابه وترك القبلة لأنه ساهي، ما يعلم بأنه صلى خمس، ثم لما أمضي استقبل وسجد سجدتين. نعم،
قال وما ذاك أي ما سبب هذا السؤال، وكان في تلك الحالة استقبل القبلة سهوا كما يقول الرواية الماضية من قوله فتنامته واستقبل القبلة.
نعم، وهذا واضح من الترجمة، واضح حديث واضح للترجمة، وسيأتي إن شاء الله البحث في الصلاة إن كان هناك في زيادة على أربع، يعني إذا زاد الإمام، وهذا أيضا نص في أنه إذا زاد الإمام في الخامسة سهوا فيجب أن يتابع لا كما يفعل كثير من الناس يجلس ولا يتحرك، بل لا بد من متابعة الإمام على القول الراجح من أقوال أهل العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال أو النساء
لا إله إلا أنت سبحانك.
نعم، كان ظن بالنسبة لهم لأنه خبر واحد. لا، ما بلغ التواتر. الظن هو كل ما كان دون التواتر كالمشهور والعزيز والأحد. واضح؟ والأحد أصلا أعم، يدخل فيها المشهور ويدخل فيها العزيز. المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل حد التواتر، العزيز ما رواه اثنان ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخر الحديث. واضح لك؟ فهذا كله داخل في قسم الأحد. أما المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. والغريب أحسن، والغريب هو ما رواه فرد. تقول ما الفرق بين عين الكعبة وبين جهة الكعبة؟ نعم، هناك فرق شاسع. جهة الكعبة، نحن الآن هل نستقبل جهة الكعبة أم عين الكعبة؟ جهة الكعبة. لماذا؟ لأن عين الكعبة لا نراها. أما من كان هناك فعليه أن يستقبل عين الكعبة. ما معنى عين الكعبة؟ يعني الكعبة نفسها، يستقبل هذه الكعبة التي أمامه بذاتها. أما نحن الآن نستقبل جهة الكعبة لأن الكعبة ليست أمامنا حتى نجزم بأن عينها أمامنا بالضبط. واضح لكم؟ واضح؟ تقول هل إذا أحب الإنسان المسلم الله تعالى ورسوله في نفس الدرجة يكون هذا شرك؟ أي هل تكون درجة محبة الله تعالى فوق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تبع لمحبة الله، هذا لا شك فيه. وإنما أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحب، فقال يا رسول الله إلا نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، حتى يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواه. فماذا قال عمر؟ قال نعم يا رسول الله. قال الآن يا عمر. لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل أحد، وإنما هي تبع. ولا أعرف كيف تعني بالإشراك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بأمر يخالف ما عند الله سبحانه وتعالى، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تبع لمحبة الله سبحانه وتعالى. ومن المحال أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يخالف ما جاء عن الله. عرفتم؟ لا ما يعني ايش تقصد هي المحبة؟ الاتباع. تقول لي اخت تقى في المشايخ والعلماء وهي اذا نصحناها تظهر الاستجابة لنا وتظهر الاقناع وهي غير ذلك، وهي تتودد لنا وتظهر المحبة وذلك لكي تجذبنا إلى مذهبها في قدح العلماء وعدم الأخذ إلا من علماء معنيين، فما هي الطريقة الصحيحة في التعامل وهل يجب هجرها؟ أولا نقول اعلموا قاعدة عامة، لا يجوز الكلام في العلماء. ثم ثانيا يجوز الكلام في من يدعي أنه عالم، فرقوا بين هذا وذاك. لا يجوز الكلام في علماء أهل السنة، في أي حال من الأحوال إلا في بياني طبعا. لا يوجد إنسان معصوم. فهذه المرأة التي تتكلم، أنا ما أدري على من تتكلم ومن تقصد، هذا أول، لكن أنا أتكلم كلام عام ومجمل كقاعدة، هذا هو الأصل، لا يجوز الكلام في العلماء بأي حال من الأحوال، عرفتم؟ لأن لحوم العلماء مسمومة كما تعلمون، وهذا العالم ستقف خصمه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فما الجواب؟ ما الجواب؟ الكلام على العلماء هذا أو هذه فتنة ظهرت عند بعض الناس، تجد يتكلم على العلماء ولا يبالي، مرة يطعن في الشيخ ابن عثيمين، ومرة يطعن في الشيخ ابن باز، ومرة في الشيخ الألباني، وفي غيرهم من علماء أهل السنة، وكأنه ما شاء الله أخذ كتاب الجرح والتعديل، أو أخذ لسان ابن حزم رحمه الله. لماذا؟ لأن ابن حزم كما تعلمون رحمه الله كان لسانه سليط على العلماء، ولولا هذا اللسان لأخذ عنه العلماء الكثير، أليس كذلك؟ ولكن ردوا كلامه لأنه كان يتكلم ويطعن في من؟ في علماء السنة. طبعا يتكلم ويريد الحق ولا يبحث إلا عن الحق، لكن يقول ما يقول بهذا مسلم، انظروا إلى تفاهة الحنفية، انظروا إلى آخره. وهذا القول، وإن كان هو عالم ولا يزال هو عالم رحمه الله، ويؤخذ من علمه فإنه بحر في الفقه كما تعلمون، لكن لكل جواد كبوة. فأعني أنه لا يجوز الكلام على العلماء إلا ما تكلم العلماء على بعضهم في بيان أخطائهم، يعني ما عندهم من أخطاء إما في العقيدة وإما في المنهج. فإن تكلم العلماء في بعض الناس وبينوا ما عندهم فلا شك أن هذا لا بأس، بل هذا من باب الدين النصيحة في بيان ما عندهم من أخطاء، وإلا فقاعدة الأصل أنه لا يجوز، عرفتم؟ إلا ما تكلم العلماء وبينوا عوار من يدعي العلم، وكذلك خطأ في منهج أو في عقيدة، سواء كان لميت أو لحي، في كتاب أو في شريف، والله أعلم. وقت أنت وقعت تسأل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حق المزاق باليد من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رمي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه ينادي ربه، أو إن ركبه بينه وبين القبلة، فلا يشقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف رجاله فبسط فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا؟
أو
يفعل هكذا؟
أو يفعل
هكذا؟ أو يفعل هكذا؟ قوله: باب حق المزاق باليد من المسجد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حك البزاق من المسجد باليد من المسجد. قلت في البزاق ثلاث لغات، كما هنا بالزاي بزاق وبصاق وبساق بالسين، يعني بالزاي وبالصاد وبالسين، هذه كلها ثلاث لغات لمعنى واحد، وسيأتي تفصيل ذلك من الحافظ رحمه الله تعالى. راجع لسان العرب في المجلد الأول في 410 و400، والصحاح الجوهري في المجلد الأول في صاد 400 وفي صاد 10 و400، والصحاح للجوهري في المجلد الرابع في 50 و400 و1000. هنا المصنف رحمه الله تعالى بوب باب عظيم، ألا وهو باب حك البزاق من باليد من المسجد، وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها، وهي البصاق، متى يبصق الإنسان وأين يبصق. فهذه مسألة مهمة، لا يجوز الإنسان كما سيأتي يبصق قبل وجهه في الصلاة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله.
قوله باب حك البزاق باليد من المسجد، أي سواء كان بآلة أم لا،
يعني سواء كان هذا الحك بآلة أو لا، يعني سواء كان الحك باليد مع آلة أو بدون آلة. لماذا؟ قال
ونافع إسماعيل في ذلك فقال قوله فحكه بيده، أي تولى ذلك بنفسه لا أنه مباشرة بيده المقام.
نعم، الإسماعيلي قال بآلة لا يصلح. لماذا؟ قال بيده لا يصلح، قال لأن فحكه بيده أي تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر هذا الحك بيده صلى الله عليه وسلم. إذن الحك إنما كان بآلة وليس باليد. قال الحافظ أنه حكها بعرجون، والعرجون هو ما يحمل التمر، وهو ما يحمل التمر، عرفتم؟ وهو العود الأصفر الذي فيه الشماريخ، إذا يبس اعوجه، عرفتم؟ هذا هو العرجون، هذا هو العرجون. نعم، لا مش السعف، هو رأس هذا السعف الذي نسميه، ليس السعف أيضا ما يصنع، إنما نسميه العذق الذي فيه هذا التمر، هذا يسمى العرجون، حتى عاد كالعرجون القديم، فسروا ذلك بأن القمر يرجع إلى كما كان، أي كهذا العرجون، عرفتم؟ يعني هلال. نعم.
والمصنف مشى على ما يحتمله مع أنه لا مانع من القصة من التعدد، وحديث العرجون رواه أبو داود من حديث جابر.
نعم، يقول الحافظ رحمه الله والمصنف أي الإمام البخاري لما قال باب حك البزاق باليد من المسجد، قال مشى على ما يحتمل اللفظ، لأنه جاء في اللفظ فقام فحكه بيده صلى الله عليه وسلم، والأصل لما تقول حككت الجدار بيدي المراد به مباشرة اليد لهذا الحك، أليس كذلك؟ هذا هو المتبادر أو المتبادر. فيقول هو مشى على ما يحتمل اللفظ، اللفظ يحتمل أنه حكه بيده، ويحتمل أنه أيضا حكه بآلة، لأنك إذا حككت أيضا الجدار بآلة تقول حككت الجدار بيد، فهذا اللفظ محتمل وذاك اللفظ محتمل. فقال الحافظ رحمه الله الإمام البخاري مشى على ما يحتمله ظاهر اللفظ، قال مع أنه لا مانع في القصة من التعدد، فحديث العرجون قصة أخرى وهذا الحديث قصة، عرفتم؟ قال لا مانع من التعدد، فلا يحمل هذا الحديث على ذاك بأنه حكه بالعرجون، يحتمل أنه هنا حكه بالعرجون وهناك حكه بماذا؟ بيده صلى الله عليه وسلم. قال وحديث العرجون رواه أبو داود من حديث جابر، قلت هو عند أبي داود برقم 77 و400، وصحيح أبي داود رقم 59 و400. إذن هذا الحديث حديث صحيح ثابت. نعم.
قوله عن حميد عن أنس كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة.
نعم، انتبه، حميد مدلس، حميد الطويل، هنا حميد مع قتيبة، قلنا لكم من هو قتيبة؟ قتيبة من هو؟ نعم، هو ابن سعيد ثقف، وحميد معروف هو حميد الطويل. حميد هنا ماذا جاء في الإسناد؟ قال الإمام البخاري
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن، والمدلس لا تقبل عن عنته، أليس كذلك؟ فهنا يقول الحافظ كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة. إذن البخاري إذا ذكر هنا بعنعنة فإنه سيذكره في مكان آخر بالتصريح، لهذا قال العلماء البخاري إذا عنعن من مدلس فالغالب أنه قد صرح في مكان آخر في كتابه. هنا يقول الحافظ كذا في جميع ما وقفت عليه من الطرق بالعنعنة، يعني عند الإمام البخاري كل الطرق التي وقفت عليها إنما هي بماذا؟ بالعنعنة. قال لكن أخرجه عبد الرزاق، قلت في مصنفه برقم 94,600,000 في المجلد الأول في 26,300.
ولكن أخرجه عبد الرزاق صرح بسماع حميد بن أنس فأمن تدليسه.
نعم، هنا صرح حميد بسماعه من من؟ من أنس، فأمنا تدليسه، أمنا تدليس من؟ تدليس حميد. إذن الحديث ثابت لا شك. نعم.
قوله
المقامة قيل هي ما يخرج من الصدر. نعم، الآن الحافظ رحمه الله تعالى يبين ما معنى النقامة لما قال حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة. ما هي النخامة؟ هل هي الرذاذ الذي يخرج من الفم أو أمر آخر؟ قال لا، النخامة قيل ما يخرج من الصدر، ما يخرج من الصدر، فالذي يخرج من الصدر يسمى نخامة، عرفتم؟ قال
وقيل النخاعة بالعين من الصدر.
نعم، وقيل النخاعة وهي بالعين وهي ما يخرج من الصدر، فقيل النخاعة ما يخرج من الصدر وهي مادة لزجة خضراء أو صفراء، يعني هي إذا الخضار أقر. قال نعم، وبالميم من الرأس، وبالميم من الرأس يعني نخامة، يعني قيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس، يعني تخرج من الرأس، وضح لكم؟ وهذا معروف، راجع لسان العرب في المجلد 14 في 85 و86، والمحكم في المجلد الأول في 42 و100، والتنقيح للزركشي في المجلد الأول في 500. إذن النخاع ما يخرج من الصدر، النخامة ما يخرج من الصدر، وكذلك النخاع وقيل النخامة ما يخرج من الرأس. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الأذى في جدار القبلة، فاستاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل. قال
أي الحائط الذي من جهة القبلة.
نعم، يعني رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحائط الذي هو من جهة القبلة، في الحائط الذي من جهة القبلة. قال نعم، حتى رؤي أي شوهد في وجهه أثر المشقة، يعني شاهد الصحابة أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير ووجد به من المشقة ما وجد. لماذا؟ لأن هذا مسجد وهو بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك فيه، فشق عليه صلى الله عليه وسلم ذلك. قال
وللنساء
في صحيح النساء رقم 73، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا ماذا حصل به.
وللنساء فغضب حتى فمر وجهه.
نعم، وللنساء فغضب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك النخامة في جدار المسجد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب حتى احمر وجهه صلى الله عليه وسلم وتتمت الحديث، قلت وتتمت الحديث، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. يعني المرأة قامت وأزالت ثم وضعت مكانها ماذا؟ الزعفران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طيب معروف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. نعم.
وللمصنف في الأدب،
وللمصنف في الأدب، أي أدب؟ الأدب المفرد؟ لا، في كتابه هذا في الصحيح، في كتاب الأدب. أنا كنت أتوقع أن بعضهم سيظن كتاب الأدب، كما في صحيحه برقم 111,006. وليس هو في كتاب الأدب كما قال، قلت بل هو في كتاب العمل في الصلاة أيضا. يعني نعم هو في الأدب، لكن العمل في الصلاة أقرب من كتاب الأدب، فالأولى أن نعزو إلى ما هو أقرب. قلت وهو أيضا في كتاب، بل هو في كتاب العمل في الصلاة برقم 113,000. إذا الحديث موجود هناك في 111,006 في الأدب، وموجود في كتاب العمل في الصلاة برقم 113,000. وضح لكم؟ لا، نحن ما نبحث الآن في الأدب، هو لما يقول المصنف هنا نبحث، إلا إن بين أنه في الأدب المفرد، ما دام في الصحيح هنا أولى من ذاك الكتاب، لأن هذا جامع الصحيح، أما ذاك قد يقال بأنه حديث ضعيف وفيه ما فيه، عرفت؟ وما دام هو موجود الحمد لله في الصحيح في موضعين أو في أكثر اكتفينا، وهو في الأدب كما قال، عرفت؟ هو في كتاب الأدب للإمام البخاري هنا. نعم.
وللمصنف في الأدب من حديث ابن عمر فتغلب على أهل المسجد قوله إذا قام في صلاة، أي بعد شروعه فيها.
نعم، إذا قام في صلاته، ما معنى إذا قام في صلاته؟ إن أحدكم إذا قام في صلاته، يعني بعد أن يكبر ويدخل في الصلاة، بعد الشروع في الصلاة، لا أنه قبل. واضح لكم؟ إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، عرفتم؟ يعني بعد شروعه في الصلاة. أو أن ربه في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة. نعم.
كذلك أكثر بالشك ما سيأتي في الرواية الأخرى بعد خمسة أبواب، وللمستملي والحموي وأن ربه بواب.
انتبه هنا، أو معنى للمستملي والحموي وإن ربه بينه وبين القبلة بدون شك، واو العاطفة.
والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى،
انتبه، والمراد بالمناجاة، ما المناجاة؟ هي اكتبوا السر بين الاثنين، السر بين الاثنين. يقال ناجيته إذا ساررته، ناجيته إذا ساررته. انتبهوا إلى هذا الكلام الخطير، ماذا قال الحافظ؟ قال
ومن قبل الرب لا من ذلك.
أعد والمراد،
والمراد بالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى،
المراد بالمناجاة من قبل العبد إلى الله هي حقيقة النجوى. ما معنى حقيقة؟ هي المسارة بين العبد وربه، العبد يسار ربه في ذلك المكان. أما من قبل الرب قال
ومن قبل الرب لا من ذلك يكون مجازا، والمعنى يقاله عليه بالرحمة والرضوان.
نعم، يقول أما من قبل الرب لازم ذلك فيكون مجاز، يعني اللازم من ذلك الله سبحانه وتعالى ما يسار العبد، ولا وليست هذه من صفاته، والمعنى أنه يقبل برحمته سبحانه وبرضوانه على عبده. قلت وهذا غير صحيح، بل هو باطل،
حيث إن المجاز في الصفات هو عين تعطيلها. لا يجوز أن تقول في صفات الله سبحانه وتعالى مجاز أبدا بأي حال من الأحوال. عرفتم؟ لماذا؟ لأن المجاز هو عين التعطيل. ما عطل إلا بعد أن صرف اللفظ عن ظاهره، أليس كذلك؟ قلنا هو عين تعطيلها. والواجب إثبات ما أثبت الله لنفسه أو رسوله. فالمناجاة هنا على حقيقتها من الله لعبده، مناجاة حقيقية تليق به سبحانه، لا نعلم كيف. عرفتم؟ من الله لعبده من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، لا سيما وقد صحت المناجاة في القرآن. أين؟ في أيضا من الله لموسى صلى الله عليه وسلم في سورة مريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه ماذا؟ نجيا، أليس كذلك؟ إذن صحت المناجاة من الله لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. راجع التنبيه على المخالفات العقدية في صاد 32 وتفسير ابن كثير في المجلد الثالث في 31 و100 وفتح البيان في المجلد الرابع في 97 و200. إذن هذا الكلام ليس بصحيح، كلام الحافظ رحمه الله خطأ، لأن فيه صرف اللفظ عن ظاهره لغير حاجة. فنقول الله سبحانه وتعالى ما دام بين النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يناجي ربه، والله سبحانه وتعالى يناجي، لا نحتاج إلى أن نصرف اللفظ عن ظاهره بل نبقيه على ظاهره. نعم.
وما قوله بينه وبين القبلة؟
وما قوله وإن ربه، ما عندك وإن ربه؟ أضف ثاني. وأما قوله أو إن ربه بينه وبين القبلة، لا مش موجود عنده في الشرح. عندك في الشرح موجود؟
وأما قوله بينه وبين ربه،
أما قوله أو إنه أو إن ربه بينه وبين القبلة. نعم.
وأما قوله إن ربه بينه وبين القبلة وكذا في الحديث الذي بعد فإن الله قبل وجهه.
انتبه، ما معنى هذا فإن الله قبل وجهه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربه بينه وبين القبلة؟ بينه وبين القبلة، ما المراد بذلك؟ قال
فقال الخطابي معناه أن توجهه إلى القبلة مفضل بالقصد منه إلى ربه.
نعم، الخطابي يقول معناه أن توجهه إلى القبلة مفضل بالقصد منه إلى من؟ إلى ربه. ما معنى هذا التقدير؟ قال
فصار في التقدير أن مقصوده بينه وبين قبلته،
يعني ليس الله المراد، لا، مقصود العبد صار بينه وبين القبلة، أليس هذا صرف عن الظاهر؟ لا شك أن هذا صرف عن الظاهر وسيأتي إن شاء الله. نعم.
وقيل هو على حد مضاف أي عظمة الله أو جلال الله.
وقيل هو على حد مضاف، يعني مضاف محذوف، أي عظمة الله أو ثواب الله. وضح لكم؟ كما في قوله تعالى واسأل القرية، أي أهل القرية، يعني في النهاية هو مجاز. عرفتم؟ مجاز. قال
وقال ابن عبد البر هو
أما الإمام السلفي ابن عبد البر يقول هو كلام خرج على تعظيم على التعظيم لشأن القبلة. وأيضا هذا الكلام سنبين ما فيه. نعم.
وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان وهو جهل واضح.
المعتزلة عاملهم الله بما يستحقون، قالوا هذا حديث لنا أن الله في كل مكان موجود. كيف؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله بينه وبين القبلة وبين ظرفية، إذن الله في كل مكان. قال الحافظ وهو جهل واضح، أعوذ بالله أن يكون الله في مكان مخلوق، أعوذ بالله أن يكون الله في مكان مخلوق. لماذا؟ لأنه إذا حل في مخلوقاته وقع الكفر والعياذ بالله، كما قال ذلك الخنزير وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا عابد في كنيسته. لماذا؟ لأن الله موجود في كل مكان في كل وجود، وهذا خطأ فادح، حاشا لله أن يحل في مكان، حاشا له سبحانه وتعالى، وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عرفتم؟ فهذا خطأ فادح لا يقبله لا شرع ولا عقل. نعم.
لأن في الحديث أنه يكسر تحت قدمه
وفيه نار. نعم. لماذا؟ لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه، وإذا بزق تحت قدمه الله تحت قدمه والعياذ بالله، لأن الله في كل مكان، إذن هو بزق على الله، هذا الكفر بعينه. نظرتم إلى التناقض؟ لأن في الحديث لا يبزق قبل وجهه، لماذا؟ قالوا لأن الله أمامه، والله في كل مكان. نزل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وليبزق تحت قدمه، وأنتم تقول الله في كل مكان، إذن الله تحت قدمه والعياذ بالله بزق على ربه. هذا هو الجهل المركب، أليس كذلك؟ لهذا قال الحافظ هذا جهل واضح لا يقبل شرع ولا عقل أبدا، لا شرع ولا عقل يقبل بهذا القول. وضح لكم؟
وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته.
قال وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته. لماذا؟ قال لأن هذا لا يقبله عقل المؤولة. أما عقل أهل السنة فلا شك أنه بالعرش على العرش بذاته سبحانه وتعالى، وهو القائل الرحمن على العرش استوى، أليس كذلك؟ الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء، والآيات في ذلك والأحاديث كثيرة جدا. إذن هذا القول لا شك في بطلانه ولا شك في رده. قال الشيخ ابن باز رحمه الله
ليس في الحديث المذكور رب على من أثبت استواء رب سبحانه على العرش بذاته.
نعم، يقول أين ذلك في الحديث؟ ليس ذلك موجود في الحديث حتى يقال هذا القول ويستدل بهذا الحديث. عرفتم؟ قال
لأن خصوصا من الآيات والأحاديث في إثبات استواء رب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل.
نعم، استواء الله سبحانه وتعالى بذاته على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير كيف. عرفتم؟ هذا ثابت بنصوص قطعية من القرآن قبل السنة، نصوص قطعية من القرآن قبل السنة. إذن كيف يترك ما هو قطع لما هو محتمل في المعنى؟ عرفتم؟ يقول الشيخ